الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الرابع عشر من كتاب تلبيس إبليس. نواصل الحديث حول قصة الفقير المتصوف المكنى أبي سليمان. عن الرقي قال: كان لنا بيت ضيافة، فجاءنا فقير عليه خرقتان يكنى بأبي سليمان، فقال: الضيافة. فقلت لابني: امضي به إلى البيت. فأقام عندنا 9 أيام، فأكل في كل 3 أيام أكلة، فسمته المقام، فقال: الضيافة 3 أيام. فقلت له: لا تقطع عنا أخبارك. فغاب عنا 12 سنة، ثم قدم، فقلت: من أين؟ فقال: رأيت شيخا يقال له أبو شعيب المقفع مبتلى، فأقمت عنده أخدمه سنة، فوقع في نفسي أن أسأله أي شيء كان أصل بلائه، فلما دنوت منه ابتدأني قبل أن أسأله، فقال: وما سؤالك عما لا يعنيك؟ فصبرت حتى تم لي 3 سنين. فقال في 3: لا بد لك. فقلت له: إن رأيت. فقال: بينما أنا أصلي بالليل إذ لاح لي من المحراب نور، فقلت: اخسأ يا ملعون، فإن ربي عز وجل غني عن أن يبرز للخلق 3 مرات. قال: ثم سمعت نداء من المحراب: يا أبا شعيب. فقلت: لبيك. فقال: تحب أن أقبضك في وقتك، أو نجازيك على ما مضى لك، أو أن نبتليك ببلاء نرفعك به في عليين؟ فاخترت البلاء، فسقطت عيناي ويداي ورجلي. قال: فمكثت أخدمه تمام 12 سنة. فقال يوما من الأيام: أدن مني. فدنوت منه، فسمعت أعضاءه يخاطب بعضها بعضا حتى برزت أعضاؤه كلها بين يديه وهو يسبح ويقدس، ثم مات. قال المصنف: وهذه الحكاية توهم أن الله رأى، أن الرجل رأى الله عز وجل، فلما أنكر عوقب. وقد ذكرنا أن قوما يقولون إن الله عز وجل يرى في الدنيا، وقد حكى أبو القاسم عبد الله بن أحمد البلخي في كتاب المقالات حاشية الكعبي المتكلم نسبة إلى بني كعب أحد مشايخ المعتزلة وتنسب إليه الطائفة الكعبية منهم، قال ابن خلكان: كان من كبار المتكلمين وله اختيارات في علم الكلام، من ذلك أنه كان يزعم أن أفعال الله تقع بلا اختيار منه ولا مشيئة، وهو في ذلك مخالف للنص القرآني في غير ما موضع. قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. وقال: ولو شاء ربك ما فعلوه. وغيرها مما هو معلوم بالضرورة وصريح العقل والنقل. كانت وفاته 17300 للهجرة، البداية والنهاية، الجزء 11، الصفحة 64، وانتهت الحاشية. وقد حكى أبو القاسم عبد الله بن أحمد البلخي في كتاب المقالات قال: قد حكى قوم من المشبهة أنهم يجيزون رؤية الله تعالى بالأبصار في الدنيا، وأنهم لا ينكرون أن يكون بعض من تلقاهم في السكك، وإن قوما يجيزون مع ذلك مصافحته وملازمته وملامسته، ويدعون أنهم يزورونه ويزورهم، وهم يسمون بالعراق أصحاب الباطن وأصحاب الوساوس وأصحاب الخطرات. قال المصنف: وهذا فوق القبيح، نعوذ بالله من الخذلان. ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في الطهارة. قال المصنف: قد ذكرنا تلبيسه على العباد في الطهارة، إلا أنه قد زاد في حق الصوفية على الحد، فقوى وساوسهم في استعمال الماء الكثير، حتى بلغني أن ابن عقيل دخل رباطا فتوضأ فضحكوا لقلة استعماله الماء، وما علموا أن من أسبغ الوضوء برطل من الماء كفاه. وبلغنا عن أبي حامد الشيرازي أنه قال لفقير: من أين تتوضأ؟ فقال: من النهر، بي وسوسة في الطهارة. قال: كان عهدي بالصوفية يسخرون من الشيطان، والآن يسخر بهم الشيطان. ومنهم من يمشي بالمداس على البواري. حاشية: المداس ضرب من الأحذية، والجمع أمدسة، والبواري مفردها البارياء، والباري هو الحصير، فارسي معرب، انتهت الحاشية. وهذا لا بأس به، إلا أنه ربما نظر المبتدي إلى من يقتدي به فيظن ذلك شريعة، وما كان خيار السلف على هذا. والعجب ممن يبالغ في الاحتراز إلى هذا الحد متصفا بتنظيف ظاهره وباطنه محشو بالوسخ والكدر، والله الموفق. ذكر تلبيس إبليس عليهم في الصلاة. قال المصنف: وقد ذكرنا تلبيسه على العباد في الصلاة، وهو بذلك يلبس على الصوفية ويزيد. وقد ذكر محمد بن طاهر المقدسي أن من سنتهم التي ينفردون بها وينتسبون إليها صلاة ركعتين بعد لبس المرقعة والتوبة. واحتج عليه بحديث ثمامة ابن أثال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره حين أسلم أن يغتسل. حاشية: صحيح، البخاري في الصلاة باب الاغتسال إذا أسلم، الجزء الأول، الصفحة 62 و600. باب دخول المشرك المسجد، في الجزء الأول، في الصفحة 67 بعد 600. انتهت. قال المصنف: وما أقبح بالجاهل إذا تعاطى ما ليس من شغله. فإن ثمامة كان كافرا فأسلم، وإذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل في مذهب جماعة من الفقهاء منهم أحمد بن حنبل. وأما صلاة ركعتين فما أمر بها أحد من العلماء لمن أسلم، وليس في حديث ثمامة ذكر صلاة فيقاس عليه. وهل هذا إلا ابتداع في الواقع سموه سنة؟ ثم من أقبح الأشياء قوله إن الصوفية ينفردون بسنن، لأنها إن كانت منسوبة إلى الشرع فالمسلمون كلهم فيها سواء، والفقهاء أعرف بها، فما وجه انفراد الصوفية بها؟ وإن كانت بآرائهم فإن من فردوا بها لأنهم اخترعوها. ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في المساكن. قال المصنف: أما بناء الأربطة فإن قوما من المتعبدين الماضين اتخذوها للانفراد بالتعبد، وهؤلاء إن صح قصدهم فهم على الخطأ من ستة أوجه. أحدها أنهم ابتدعوا هذا البناء وإنما بنيان أهل الإسلام المساجد. والثاني أنهم جعلوا للمساجد نظيرا يقلل جمعها. والثالث أنهم أفاتوا أنفسهم نقل الخطى إلى المساجد. والرابع أنهم تشبهوا بالنصارى بانفرادهم بالأديرة. والخامس أنهم تعذبوا وهم شباب وأكثرهم محتاج إلى النكاح. والسادس أنهم جعلوا لأنفسهم علما ينطق بأنهم زهاد فيجب ذلك زيارتهم والتبرك بهم. وإن كان قصدهم غير صحيح فإنهم قد بنوا دكاكين للكوبة ومناخا للبطالة وأعلاما لإظهار الزهد. حاشية: الكوبة آلة موسيقية تشبه العود، والنرد أو الشطرنج وهي مولدة. انتهت الحاشية. وقد رأينا جمهور المتأخرين منهم مستريحين في الأربطة من كد المعاش، متشغلين بالأكل والشرب والغناء والرقص، يطلبون الدنيا من كل ظالم ولا يتورعون من عطاء ماكس. وأكثر أربطتهم قد بناها الظلمة ووقفوا عليها الأموال الخبيثة. وقد لبس عليهم إبليس أن ما يصل إليكم رزقكم، فأسقطوا عن أنفسكم كلفة الورع. فمهمتهم دوران المطبخ والطعام والماء المبرد، فأين جوع بشر وأين ورع سري؟ حاشية: المقصود بشر ابن الحارث المعروف بالحافي، والسري السقطي، وقد سبقت ترجمتهما. انتهت الحاشية. وأين جد الجنيد؟ وهؤلاء أكثر زمانهم ينقضي في التفكه بالحديث أو زيارة أبناء الدنيا، فإذا أفلح أحدهم أدخل رأسه في زرمانقته فغلبت عليه السوداء فيقول: حدثني قلبي عن ربي. ولقد بلغني أن رجلا قرأ القرآن في رباط فمنعوه، وأن قوما قرأوا الحديث في رباط فقالوا لهم: ليس هذا موضعة. والله الموفق. ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في الخروج عن الأموال والتجرد عنها. كان إبليس يلبس على أوائل الصوفية لصدقهم في الزهد، فيريهم عيب المال ويخوفهم من شره، فيتجردون من الأموال ويجلسون على بساط الفقر، وكانت مقاصدهم صالحة وأفعالهم في ذلك خطأ لقلة العلم. أما الآن فقد كفي إبليس هذه المؤونة، فإن أحدهم إذا كان له مال أنفقه تبذيرا وضياعا. عن أبي نصر الطوسي قال: سمعت جماعة للمشايخ الري يقولون: ورث أبو عبد الله المقري من أبيه 50,000 دينار سوى الضياع والعقار، فخرج عن ذلك كله وأنفقه على الفقراء. وقد روي مثل هذا عن جماعة كثيرة، وهذا الفعل لا ألوم صاحبه إذا كان يرجع إلى كفاية قد ادخرها لنفسه، أو إن كانت له صناعة يستغني بها عن الناس، أو كان المال عن شبهة فتصدق به. فأما إذا أخرج المال الحلال كله ثم احتاج إلى ما في أيدي الناس وأفقر عياله، فهو إما أن يتعرض لمنن الإخوان أو لصدقاتهم، أو أن يأخذ من أرباب الظلم والشبهات، فهذا هو الفعل المذموم المنهي عنه. ولست أتعجب من المتزهدين الذين فعلوا هذا مع قلة علمهم، وإنما العجب من أقوام لهم عقل وعلم كيف حثوا على هذا وأمروا به مع مصادمته للعقل والشرع. وقد ذكر الحارث المحاسبي في هذا كلاما طويلا، وشده أبو حامد الغزالي ونصره. والحارث عندي أعذر من أبي حامد، لأن أبا حامد كان أفقه، غير أن دخوله في التصوف أوجب عليه نصرة ما دخل فيه. فمن كلام الحارث المحاسبي في هذا أنه قال: أيها المفتون، متى زعمت أن جمع المال الحلال أعلى وأفضل من تركه؟ فقد أزريت بمحمد صلى الله عليه وسلم والمرسلين، وزعمت أن محمد صلى الله عليه وسلم لم ينصح الأمة إذ نهاهم عن جمع المال، وقد علم أن جمعه خير لهم، وزعمت أن الله لم ينظر لعباده حين نهاهم عن جمع المال، وقد علم أن جمعه خير لهم. وما ينفعك الاحتجاج بمال الصحابة؟ ود ابن عوف في القيامة أن لو لم يؤت من الدنيا إلا قوتا. قال: ولقد بلغني أنه لما توفي عبد الرحمن بن عوف قال ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا نخاف على عبد الرحمن فيما ترك. قال كعب: سبحان الله، وما تخافون على عبد الرحمن؟ كسب طيبا وأنفق طيبا، كسب طيبا وأنفق طيبا. فبلغ ذلك أبا ذر فخرج مغضبا يريد كعب، فمر بلحى بعير فأخذه بيده ثم انطلق يطلب كعب. فقيل لكعب: إن أبا ذر يطلبك. فخرج هاربا حتى دخل على عثمان يستغيث به وأخبره الخبر، فأقبل أبو ذر يقتص الأثر في طلب كعب حتى انتهى إلى دار عثمان. فلما دخل قام كعب فجلس خلف عثمان هاربا من أبي ذر، فقال له أبو ذر: هيه يا ابن اليهودية، تزعم أنه لا بأس بما ترك عبد الرحمن بن عوف؟ لقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وكذا وهكذا. ثم قال: يا أبا ذر، وأنت تريد الأكثر وأنا أريد الأقل، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يريد هذا، وأنت تقول يا ابن اليهودية لا بأس بما ترك عبد الرحمن بن عوف؟ كذبت وكذب من قال بقولك. فلم يرد عليه حرفا حتى خرج. حاشية: اللحى العظمان اللذان فيهما الأسنان من كل ذي لحي، واللحي منبت اللحية من الإنسان وغيره، والجمع ألحن ولحي ولحاء. الحديث صحيح. البخاري في الاستقراض باب أداء الديون، الجزء الخامس، الصفحة 67، مسلم في الزكاة باب الترغيب في الصدقة، الصفحة 32 و33. هذا من إحياء علوم الدين الغزالي، حيث قال العراقي بهامشه معلقة: حديث أبي ذر متفق عليه دون زيادة التي في أوله من قول كعب حين مات عبد الرحمن ابن عوف: كسب طيبا وترك طيبا، وإنكار أبي ذر عليه. فلم أقف على هذه الزيادة إلا في قول الحارث المحاسبي، وقد رواها أحمد في الجزء الأول الصفحة 63، وأبو يعلى أخصر من هذا وفيه ابن لهيعة في الجزء الثالث الصفحة 60 بعد 200، وابن لهيعة صدوق من السابعة اختلط بعد احتراق كتبه. كان البخاري لا يراه شيئا، وقال يحيى بن معين ليس بقوي في الحديث، وقال ضعيف، وقال لا يحتج بحديثه. التقريب الجزء الأول صفحة 44 و400. الضعفاء الكبير للعقيلي في الصفحة 67 بعد 800، انتهت الحاشية. قال الحارث: فهذا عبد الرحمن مع فضله يوقف في عرصة القيامة بسبب مال كسبه من حلال للتعفف ولصنائع المعروف، فيمنع من السعي إلى الجنة مع فقراء المهاجرين، وصار يحبو في آثارهم حبوا. حاشية: حبى الصبي حبوا زحف، وحبى البعير ونحوه برك وزحف من الإعياء، أو كان معقولا فزحف، انتهت الحاشية. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم إذا لم يكن عندهم شيء فرحوا، وأنت تدخر المال وتجمعه خوفا من الفقر. عزيزي المستمع، لازلت أوالي قراءة كلام الحارث المحاسبي: وأنت تدخر المال وتجمعه خوفا من الفقر، وذلك من سوء الظن بالله وقلة اليقين بضمانه، وكفى به إثما. وعسك تجمع المال لنعيم الدنيا وزهرتها ولذاتها. وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أسف على دنيا فاتته قرب من النار مسيرة سنة. حاشية: ضعيف. السيوطي في الجامع الصغير الجزء الثاني الصفحة 70 و100. ضعيف الجامع للألباني برقم 21 و400 بعد 5000، انتهت. وأنت تأسف على ما فاتك غير مكترث بقربك من عذاب الله عز وجل، ويحك، هل تجد في دهرك من الحلال كما وجدت الصحابة؟ وأين الحلال فتجمعه؟ ويحك، إني لك ناصح، أرى لك أنك تقنع بالبلغة ولا تجمع المال لأعمال البر. فقد سئل بعض أهل العلم عن الرجل يجمع المال لأعمال البر، فقال: تركه أبر منه. وبلغنا أن بعض خيار التابعين سئل عن رجلين أحدهما طلب الدنيا حلالا فأصابها، فوصل بها رحمه وقدم منها لنفسه، والآخر جانبها ولم يطلبها ولم يبذلها، فأيهما أفضل؟ فقال: بعيد والله ما بينهما، الذي جانبها أفضل كما بين مشارق الأرض ومغاربها. حاشية: انظر إحياء علوم الدين الغزالي، باب بيان ذم الغنى ومدح الفقر من كتاب ذم البخل وذم حب المال، حيث نقل كلام الحارث المحاسبي في ذم المال وجمعه، في الجزء الثالث الصفحة 58 بعد 200 إلى 64 بعد 200، انتهت. قال المصنف: فهذا كله كلام الحارث المحاسبي، ذكره أبو حامد وشيده وقواه بحديث ثعلبة. حاشية: حديث ثعلبة ابن حاطب يذكر كسبب في نزول قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. التوبة من 75 إلى 77. ومفاده أن ثعلبة طلب من النبي أن يدعو الله أن يكثر له ماله، فلما كثر ماله ترك صلاة الجمعة ولم يؤدي الزكاة، وقال إنها أخت الجزية، فنزلت الآية، لذا لم يقبل النبي زكاته بعد ندمه، وكذلك لم يقبلها أبو بكر وعمر. والحديث مع شهرته وتداوله على الألسنة فإن إسناده ضعيف جدا، فيه كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد علي بن يزيد الألهاني وهو متروك، وقال العراقي بهامش الإحياء الطبراني بسند ضعيف. لمزيد من التفصيل انظر إحياء علوم الدين في الجزء الثالث في الصفحة 65 بعد 200 و66 بعد 200، مجمع الزوائد الجزء السابع صفحة 34 و35، لباب المنقول في أسباب النزول للسيوطي في الصفحة 97، أسباب النزول للواحدي في الصفحة 89 و100 إلى 91 و100، الصحيح المسند من أسباب النزول لمقبل ابن هادي الوادعي في الصفحة 19 وانتهت الحاشية. قال المصنف: فهذا كله كلام الحارث المحاسبي، ذكره أبو حامد وشيده وقواه بحديث ثعلبة فإنه أعطي المال فمنع الزكاة. قال أبو حامد: فمن راقب أحوال الأنبياء والأولياء وأقوالهم لم يشك في أن فقد المال أفضل من وجوده وإن صرف إلى الخيرات، إذ أقل ما فيه اشتغالهم بإصلاحه عن ذكر الله عز وجل. فينبغي للمريد أن يخرج من ماله حتى لا يبقى له إلا قدر ضرورته، فما بقي له درهم يلتفت إليه قلبه فهو محجوب عن الله عز وجل. قال المصنف: وهذا كله بخلاف الشرع والعقل وسوء فهم للمراد بالمال. فصل في رد هذا الكلام: أما شرف المال فإن الله عز وجل عظم قدره وأمر بحفظه، إذ جعله قواما للآدمي الشريف فهو شريف. فقال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، النساء 5. ونهى عز وجل أن يسلم المال إلى غير رشيد، فقال: فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم، النساء 6. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن إضاعة المال. حاشية: صحيح البخاري في الزكاة باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، الجزء 345 بعد 300، وفي مواضع أخرى. ومسلم في الأقضية باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة، 14 وانتهت. وقال لسعد: لأن تترك ورثتك أغنياء خير لك من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. حاشية: صحيح البخاري في الجنائز باب رثاء النبي سعد بن خولة، الجزء 96. ومسلم في الوصية باب الوصية بالثلث، من 15 وانتهت الحاشية. وقال: ما نفعني مال كمال أبي بكر. حاشية: صحيح ابن ماجه في المقدمة باب في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، 94. أحمد في المسند الجزء 53، 66 صحيح الجامع للألباني برقم 885، وانتهت الحاشية. وعن عمرو بن العاص قال: بعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذ عليك ثيابك وسلاحك ثم أتني. فأتيته فقال: إني أريد أن أبعثك على جيش فيسلمك الله ويغنمك، وأرغب لك من المال رغبة صالحة. فقلت: يا رسول الله، ما أسلمت من أجل المال، ولكني أسلمت رغبة في الإسلام. فقال: يا عمرو، نعم المال الصالح للرجل الصالح. حاشية: صحيح أحمد في المسند الجزء 94، والتبريزي في المشكاه برقم 56، وانتهت الحاشية. والحديث بإسناد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا له بكل خير، وكان في آخر دعائه أن قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له. حاشية: صحيح البخاري في الدعوات باب دعوة النبي لخادمه، وباب الدعاء بكثرة المال، وباب الدعاء بكثرة الولد، الجزء 114، 86 مسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل أنس بن مالك، 144-144، وانتهت الحاشية. وعن عبيد بن كعب بن مالك قال: سمعت كعب بن مالك يحدث حديث توبته، قال: فقلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال: أمسك بعض مالك فهو خير لك. حاشية: صحيح البخاري في الزكاة باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، الجزء 345. مسلم في التوبة باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه برقم 53، انتهت. قال المصنف: فهذه الأحاديث مخرجة في الصحاح، وهي على خلاف ما تعتقده المتصوفة من أن إكثار المال حجاب وعقوبة، وأن حبسه ينافي التوكل. ولا ينكر أنه يخاف من فتنته، وأن خلقا كثيرا اجتنبوه لخوف ذلك، وأن جمعه من وجهه يعز، وسلامة القلب من الافتتان به يبعد، واشتغال القلب مع وجوده بذكر الآخرة يندر، ولهذا خيف فتنته. فأما كسب المال فإن من اقتصر على كسب البلغة من حلها فذلك أمر لا بد منه. حاشية: البلغة ما يكفي لسد الحاجة ولا يفضل عنها، انتهى. وأما من قصد جمعه والاستكثار منه من الحلال نظرنا في مقصوده، فإن قصد نفس المفاخرة والمباهاة فبئس المقصود، وإن قصد إعفاف نفسه وعائلته وادخر لحوادث زمانه وزمانهم وقصد التوسعة على الإخوان وإغناء الفقراء وفعل المصالح أثيب على قصده، وكان جمعه بهذه النية أفضل من كثير من الطاعات. وقد كان نيات خلق كثير من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في جمع المال سليمة لحسن مقاصدهم لجمعه، فحرصوا عليه وسألوا زيادته. وبإسناد عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حضر فرسه بأرض يقال لها ثرثر، فأجرى فرسه حتى قام، ثم رمى صوته فقال: أعطوه حيث بلغ الصوت. حاشية: صحيح أبو داود في الخراج والإمارة، باب في إقطاع الأراضين، برقم 72,300، والتبريزي في مشكات المصابيح برقم 98,900 بعد 2000، والحضر عدو ذو وثب، انتهت الحاشية. وكان سعد بن عبادة يدعو فيقول: اللهم وسع علي. قال المصنف: وأبلغ من هذا أن يعقوب عليه الصلاة والسلام لما قال له بنوه: ونزداد كيل بعير يوسف 65 مال إلى هذا، وأرسل ابنه بنيامين معهم، وأن شعيبا طمع في زيادة ما يناله فقال: فإن أتممت 10 فمن عندك، القصص 27، وأن أيوب عليه السلام لما عوفي نثر عليه رجل جراد من ذهب فأخذ يحثو في ثوبه يستكثر منه، فقيل له: أما شبعت؟ قال: يا ربي من يشبع من فضلك. وهذا أمر مركوز في الطباع، فإذا قصد به الخير كان خيرا محضا. حاشية: صحيح البخاري في الغسل، باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة، الجزء الأول، الصفحة 60 و400. وفي الأنبياء باب قول الله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه، الأنبياء 83. وفي التوحيد باب قول الله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله، الجزء السادس، الصفحة 84 و400، والجزء 13، الصفحة 72 و400، والثالثة 73. ورجل جراد أي جماعة جراد، والجراد اسم جمع، واحدته جرادة، وانتهت الحاشية. انتهى الوجه الأول، فضلا اقلب الشريط.